او بالازميل والشاكوش او كارج بالآلة الكاميرا اللي بتطالع الصورة او بال ال شو نسميها هي المعمل الضخم اللي كمان مركب عليه كهرباء وكبسة تقطع هذه الأصنام. إذا ما ننظر للوسيلة، ننظر إلى الغاية والخاتمة. هذه صورة، صورة حرام، هذا صنم، صنم حرام. أما صنم كان ذاك النحات الغيالي من شو الدين وشو اسمه اللي نحت بقي ينحت في الصنم مدة طويلة جدا، من كثر ما أعجبه ركبته الحماقة في عقله، قال له تكلم، طبعا ما تكلم، راح حطه شر تحطيم، ضيع كل جهده. إيه هذا حرام. أما المصنع اللي بقي مستريح له يمكن شهور أو سنين حتى استطاع أنه يطالع الصنم بأدق من صنم ذاك الرجل، هذا ما عليه شيء، لأنه بالوسيلة التي لم تكن في عهد الرسول، هذا ما بيقوله إلا رجل أحمق. ولذلك ثم عند جماهير علماء مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، لأنه دون الظاهريون يجمدون على ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معرفة الغاية من النص. مثاله قال عليه الصلاة والسلام: استأمروا النساء بأبضاعهن، استأمروا يعني اطلبوا الأمر منهم بالموافقة على الزواج إذا خطبت الواحدة. وذكر أن الذكر ابنها وماتها، واضح من قول عليه السلام ابنها وماتها أن الشارع الحكيم ألا يعلم من خلق، يعرف أن النساء أو الأبكار حييات. طبعا هذا بزمن أول، اليوم ما بقى في حياة. اليوم الفتاة بتقول بدي وما بدي وبدي كذا وكذا وإلى آخره. أولا بيدك شمال، أنا ما باخذ من يدك شمال. أيوة بدك تغير. بعدين أنا عندي أكثر مما عندك. وشكرا. المحسوس فالعلماء قاطبة قالوا ابنها صماتها يعني يقبل منها الصبر. يا بنتي فلان ابن فلان خطبك، شو رأيك؟ ابنها صماتها، على هذا العلماء إلا الظاهرية بيقول هيك ما بصح العقل، لابد ما تكون رضيته، إذا سكتت ما صح. ليه؟ لأن الرسول قال إذنها صماتها. الشيخ قال الرسول هكذا مش من باب التحديد والتضييق، من باب التيسير، إذا قالت رضيته جاز وهو أوضح، لكن إذا صمتت فما نعتبره إقرار. أما لا، إلا ما تحكي بكي فعلا حية. لا، إذا قالت رضيت صح، وإن صمتت ما صح. هذا اسم الجمهور، وعدم تعمق في معرفة مقصد الشارع من هذا اللفظ إذنها صماتها.
معنى أنه قال الصالح الذكر
مثال ثاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. شو قال الظاهري؟ فإذا بال في إناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز. بال في ماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد هذا جاز. أني ما هو أن يبول الماء الراكد مباشرة أي بالغاية وحده سواء مباشرة أو بالواسطة. نعم هيك رسول نهى عن البول في الماء الراكد. هل يباع في المال في الإناء الفارغ لغة؟ لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح، لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد؟ واضح جدا، إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث، لابد من إحداهما. طيب هذه الخشية والسلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء في الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد. وهي شو بيطلع من النتيجة؟ نتيجة مكرمة جدا، أنه هالمجاري اللي بتتسلط على الماء الجاري الطاهر ما عليه شيء. ليه؟ لأنه ما تصب البول مباشرة وإنما في الواسطة. ما يقولها إنسان، لكن الآن في أناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية. فأنا أقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية. وإليكم المثال، مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي، كنت في حلب وكان معي سيارة عجوز هناك ارتفق بها وأسافر من دمشق إلى حلب إلى اللاذقية. فلما عرف أنه أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يركب معي، قلت له ما في مانع، وأنا أعرف من قبل شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلومتر، بدنا نقطع طبعا بين الأحاديث الدينية. اجت مناسبة الصور، الصورة فوتوغرافية، كان صاحبنا الظاهر سمع رأي لبعض المعاصرين أن هذه صور فوتوغرافية أخي ما فيها شيء، هي عبارة عن حفزة ضد. فأنا ساعتها الله ألهمني المثال الثاني وسقتها صورة واقعية على طريقة حديث ابن عمرو، لكنني قلت زعم أنا شيخا فاضلا زار تلميذا له في داري. فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان، نصح تلميذه قال له يا فلان أنا بعض رجل صالح لدي، أنت تعرف صورة محرمة ولا تدخل الملائكة بيت فيه صورة وكذا. قال والله يا سيدي هذا حبا فيك يعني. قال لا لا يا مجسية هذا مبدأ الوثنية من هنا. فما كان من التلميذ إلا رأسا نزل الصورة. وراحت أيام وإجت أيام صارت القصة إلى سمنسية. زار الشيخ التدبير مرة أخرى طلعت لها الصورة في محلها. قال له ما هي؟ تذكر يوم أنا جيت وانكرت عليك وانت وراء صورة فيك جاوبت معي وسرعان ما إيش أنزلت الصورة. قال له نعم يا سيدي، لكن أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، وهذه كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية، ونحن عرفنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة. قال له بارك الله فيك أنت فقير. هي الصورة هي بس الفرق، هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية، هي ظاهرية عصرية طبعا. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعسولة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو بفيلم ومنها الفيديو، وهذا من باب أولى، كل مصور في النار، كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ صور الأطفال، لعب البنات، لكن مش لعب اليوم التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في طواياها خلاعة أوروبا ومدخلها في بيوتنا بحجة أن الرسول شاف لعب عائشة وأقرها عليها، بل كان يسرب إليها الجيران من البنات. هذه كانت صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء، ثم قد تجد مثل هذه الخزالة. أنا أذكر والله مرة جرت الإمارات وبخاصة أبو ظبي وبعض أخواننا هناك شرفية، لكنما دخلت بيت ودهش يمكن أديش الحجرة هاي صنب بنت ما بتسعى الحجرة، يعني قامت بنت جارية تبعي صنب بلاستيك، شوفها يعني هذا جعل بنات. فسبحان الله، يعني الآن المسلمون في خطر من هذا الهجر الأوروبي في ما يسمونه بالحضارة الغربية. ولذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا العمل بها، لأن كثير من الناس يعرفون ولا يعملون، فيصدق عليهم قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أخوني شيخي بارك الله فيك، حول الشيخ كلامكم حول الظاهرية صار في سبق في الذهن عندكم، تكلمتم وقلتم أن حول حديث إذنها صماتها أنها لابد أن تقول وتقر
تصمت.
إيه لا، لابد قلتم في خلال حديثكم هو الأصل أن تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية، ولكن صار سبق اللسان فقلتم لابد أن تقول واثقت أو رضيت.
أنا سبق لسان، لكن أظن أن المقصود مفهوم.
مفهوم طبعا شيخي، تسجيل حتى يعني
نعم. إذن ما صماتها لابد أن تصمت وأن تسكت. نعم.
لما صمت على الملابس الشيخ في الاجتماع النفس المستجد أنه استثناء إلا رقما في ثوب، فهل هذا ينطبق؟
رقم، كلمة الرقم في اللغة لا تعني الصورة، هذا كله رقم، شايف الصور هاي كلها هاي اسم رقم، فهني بده يفسر إلا رقما في ثوب، لابد ما يكون عنده حديث، وهذا مفقود، لابد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ إلا صورة في ثوب، وهذا لا وجود. واضح؟ فهو ما أدري، لعل بعض أخواننا يعرفون الاستثناء في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. يعني مثلا لما بيقول العربي جاء القوم إلا الوزير، هذا اسم استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. جاء القوم يعني البشر، إلا الوزير وهو من بشر، هذا اسم استثناء. لكن إذا قال العربي مثال، ما تستغربوا، لأنه رح يجيبكم مثال من القرآن: جاء القوم إلا الحمار. هذا تعبير عربي صحيح، لكن هذا بيسموه إيش؟ استثناء منقطع، ما له علاقة بالمستثنى منه. فالحمار ليس من القوم. شو بيطلع المعنى؟ جاء القوم غير الحمار. غير الحمار ما يرد الإشكال اللي بيرد على إلا الحمار، لكن اللي يعرف اللغة العربية ما بيستسكن هذا التعبير. في القرآن كثير من هذا النوع الثاني: فسجدت الملائكة أجمعون ولا أجمعين، الشاهد إلا إبليس، أجمعون إلا إبليس. إلا إبليس متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة خلافا لما يتوهم بعض العوام. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار. وإبليس نفسه كان من حجته الباطلة: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هو مخلوق من نار، أما الملائكة فهو مخلوق من نور. فلما قال إلا إبليس، إذن غير إبليس، هذا شيء اسمه استثناء منقطع. هون بفيدنا بقال إلا رقما في ثوب، يعني غير رقم في ثوب، مش ضروري تفسرها بمعنى الصورة المذكورة في أول الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. بعدين ذكروا صاحبه قالوا: لكن ما سمعت قال إلا رقم في ثوب. أي نعم، إلا رقم في ثوب مش معنى إلا صورة في ثوب، إلا إذا فسر بمعنى إيه؟ الاستثناء المتصل. لا، هذا ليس استثناء متصل. قد يقول قائل: ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على ذاك الموعد مع جبريل عليه السلام وتأخر قليلا عن الموعد، فرؤية كأنه مكروب عليه السلام، سألوه نساؤه، قال: إن جبريل وعدني أن يأتيني، كأنه بيقول ما إجا، وإذا جبريل يظهر خارج الحجرة، فسرى إليه الرسول عليه السلام، فقال له جبريل: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا في صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جير وكلب، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، وفي البيت قرام فيه صور الرجال، فمر بالصور فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فغيرت هذه الصور حتى صارت كهيئة الشجرة. كذلك حديث آخر: كان الرسول عليه السلام سيدة عائشة اشترت مرفقة، يعني يتكئ الرسول عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليها، فأخذت المرفقة هذه وقطعتها حتى تغيرت الصورة منها. فبهذه الأحاديث كلها نستنبط أنه سواء كانت الصورة معلقة أو كانت مداسة بالأقدام، فإذا كانت كاملة فلا يجوز، لا تدخل ملائكة بيت في صورة الكلب. أما إذا كانت غيرت معالمها سواء بالقطع أو بتحويلها إلى صورة منظر شجرة أو نحو ذلك، هذا يجوز. وهذه المسألة أنا كنت شرحت بعض الشيء في كتاب آداب الضيافة في الجنة المطهرة. نمشي أولا الشيخ.
جزاكم الله خير. حضرت نقاش لبعض الإخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض، فبعضهم قال أن أوضاع المسلمين حاليا أو الحكومات حاليا يختلف وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان قائما، فبعضهم قال يعني نقيم حكم الله في الأرض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان المحدث حاليا ونصير وزراء ونواب و وبنفس الوقت نقوي دين الشباب وعقيدة مؤمن ويتغير الحكم تدريجيا إلى تطبيق شرع الله. واحد ثاني يقول لا، نغير مفاهيم الشباب بالمبادئ الإسلامية ونقيم مؤسسات إسلامية مثل بنوك إسلامية مثل شركات إسلامية وهكذا، وبالتالي مع مر السنين يكون حكم الله. ناس ثاني يقول لك لا، نأخذ الأفراد كأفراد نفس خلقهم ودينهم وبالتالي الأمة كلها تغير ويصبح. ناس ثاني يقول لك لا، نروح ناخذ مبدا الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتلتم الامه حول مبدا الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله وتقوم تطبيق الله تطبيق دينه على هذه الارض. فاريد ان الخص اي الاراء اصوب او هل طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تختلف عن هذه الاراء جميعها؟
والله طريقه الرسول طريقه وعليها يجب على المسلمين جميعا أن يقتدوا بها، لأن طريقة الدخول في البرلمانات وهذون يصيروا وزراء أو يصيروا مدراء أو إلى آخره، هذه معكونة تخالف طريقة الرسول عليه السلام وبدئه بالدعوة، فهي غير مثمرة أبدا. وطريقة الثانية والثالثة أنا ما شفت بيناتهم فرق كبير جدا، لكن أرى أنه ما في فائدة من الدخول في التفاصيل، لأنه الأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فأنت ذكرت أربع صور قيلت أمامك، يمكن بعض الصور تتداخل مع بعض ولذلك ما نتناقش في هذا المجال، لكن ما دام ان الحقائق تتبين بافضادها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن اذا عرفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يناقضه انه على غير هدى من ربه. فمما لا شك ولا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالدعوة، دعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه استمر يدعو هؤلاء المشركين في مكة 10 سنين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مع بعض الأحكام القليلة، لكن الصلاة والزكاة والحج هذه فرضة فيما بعد. الآن المسلمون كما تعلمون بعدوا الملايين، واللي بيقودهم ما هن من الأنبياء ولا من المرسلين، يعني خيرهم من كان عالما بالكتاب والسنة ولكن هو غير معصوم. هل ملايين هذول هل ينبغي أن ندعوهم إلى أن يتثقفوا الثقافة الإسلامية الشرعية الصحيحة أم الثقافة الغربية اللي بتعلمهم القوانين وطريقة إدارة الحكم والبرلمانات وما شابه ذلك؟ لا شك أنا في اعتقادي أن جواب كل مسلم صحيح العقيدة سيكون معنا خير الهدى هدى محمد، فما كما بدأ الرسول بالدعوة نحن بدأ الدعوة، لكن نحن قلنا أن الرسول كان معصوما وكان نبيا رسولا. اليوم ما في نبي، أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعد، لكن له عليه السلام خلفاء، وقد قال في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء. فإذا هل بدهم يقوموا بدور الرسول عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لازم يكونوا يستحقوا أن يكونوا خلفاء من بعده في العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم كما جاء في الحديث المعروف. نرجع إلى المشكلة الأساسية التي هي واقع، ما أقول لعامة المسلمين، واقع العلماء اليوم الذين اعتقده جازمين أن علماء المسلمين اليوم مختلفين أشد الاختلاف، وفي ظني لا أحد يناقش في هذه الدعوة التي أدعيها، لا أحد يناقش بأن علماء المسلمين مختلفين أشد الاختلاف في البلد الواحد، فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن أقاليم، فضلا عن العرب والعجم وإلى آخره. يعني تصور الخلاف يوسع دائرة ممكنة، وأنا الآن بصغر هذه الدائرة المختلفة جدا جدا. فأنت تجد في العالم الإسلامي فيه ناس ينتسبون إلى السنة والجماعة، في ناس ينتسبوا إلى الشيعة، في ناس ينتسبوا إلى الزيدية، في ناس ينتسبوا إلى الخوارج أو الإباضية، وهدول بيتفرع منهم كمان فروع ثانية ما لنا فيها. لكن إلنا نرجع لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بينقسموا إلى أقسام فيما يتعلق بالعقيدة، ست أقسام: ماتريدية، أشاعرة، أهل الحديث. فيما يتعلق بالفقه والأحكام الشرعية، أهل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيما يتعلق بالطرق الصوفية، حدث ولا حرج، هم يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الله أكبر. ودون كل من أهل السنة والجماعة، تركنا نحن ذلك الجماعات، من أهل السنة والجماعة. نرجع لها ونقول الآن آية في القرآن تقول: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ولا وتذهب ها وتذهب ريحكم. إذن النزاع بنص القرآن الكريم سبب للفشل وسبب لذهاب القوة. وفي الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية كأنها تنطبق اليوم على هالجماعات المشركين. وإذا كنت ما بتصدق لأنك ما لك عارف التاريخ، مثلا يكفيك تاريخ الجهاد الأفغاني، وبعد 12 سنة بسبب الأحزاب السبعة ما استفادوا شيء إلا إراقة الملايين من الدماء. فصدق الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهي الأحزاب السبعة في الأفغان ما فيهم شيعة، كل أهل سنة، وما فيهم شوافع، كل حنفيين، إنما نزل يمكن يكون فيهم شرافة إلى آخره. إذن العمل اليوم السياسي لا يفيد إطلاقا، لأن الرسول أول ما بعث ما اشتغل بالسياسي، لكن لما هاجر إلى المدينة هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي وبدأ القتال بينه المنظم وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. إذن الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة. اليوم هؤلاء العلماء اللي بدأت أنا الكلام بهم وهن مختلفين أشد الاختلاف وقدمت لك صورة واضحة جدا، هذون لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون المرجع لهم مرجعا واحدا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالذين يقولون ندخل في البرلمانات هؤلاء قسمان، ولا بد قسم منهم شبه لهم الأمر، توهموا أنه يمكن أن يقيموا دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية، قسم منهم هكذا، قسم يظهرون خلاف ما يبطنون، يبطنون الوصول إلى الكرسي لأنه يضر عليهم الخيرات والبركات والرياسات والجاهات ونحو ذلك، هذا ما لنا كلام معهم. أما القسم الأول الكلام كله بينصب عليهم، فنقول هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوها على الإسلام لأنهم ما فهموا الإسلام، فضلا أنهم ما ربوا أهلهم وذويهم العايشين في البيت نساء بنات صبيان إلى آخره، ما في هناك ظاهر إسلامي إطلاقا. وأنا أجد وأخطى أنه لو في ليلة لا قمر فيها كما يقال رفعت راية الإسلام على البرلمان كما يحكم الإسلام، حيتمكن هذا الذي رفع هذه الراية أن يطبق الإسلام في أرض غير مسلمة فعلا، لا هي مسلمة علما ولا هي مسلمة عملا. إذن بده يقعد يشتغل هذا اللي رفع راية الإسلام الجديد بشعبه وأمته ليعلمهم الإسلام حتى يستطيع هذا الشعب أن يمشي معه. فإذا يا أخي ابعد عن الخيال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هالملايين المملينة من المسلمين أديش بعده بيقولوا اليوم؟ مليار. نعم مليار. مليار مين بده يربيهم؟ ما بتقدر أنت لو عندك مثلا قرابة ما بتقدر تستصفي منهم 4-5، وهدول اللي بدك تصفص فيهم بدك تقضي حياتك كلها لحتى ايش تربيهم تربية صالحة علما وخلقا وسلوكا. هذا المليار بد النظر عنه، خاصة بعد ما قسمنا الى اهل سنة والجماعة وغير اهل سنة والجماعة، ورجعنا لأهل السنة والجماعة وجدناهم في العقيدة 3 مذاهب، في الأحكام الشرعية 4 مذاهب، في الطرق والسلوك إلى آخره، بعدد أنفاس الخلائق إلى آخره، وين بقى بدك تصلح البقية الباقية؟ هذا أمر سهل، لكن استصفي من جوك أناس تعاون معهم على فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة في حدود ما يمكنك. ثم هذه الحلقة الصغيرة تتسع، عندك في الحارة كم واحد، الحارة الثاني كذلك واحد غيرك بيكون بنفس العمل، لأنكم واضعين منهج واحد، ستكون الآثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة. وسيأتي يوم قريب الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا، وبهذه الحلقة الكبيرة يتحقق المجتمع الإسلامي، وعلى هذه الأرض المسلمة ممكن إقامة الدولة المسلمة. أما تقيم دولة المسلمة رأسا تطلع لرأس الإهرام هذا أمر خيالي محض تماما. ولذلك بهذه المناسبة أنا أكرر كلمة لبعض الدعاة اللي كانوا في العصر الحاضر، الناس
هي من الحكمة بمكان، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فهذا بده يدخل البرلمان بده يقيم دولة الإسلام في قلبه. نحن منشوف أخ من إخواننا طيب وعاش معنا سنين، صار له وظيفة، كان له لحية مثل لحيتي أو أكبر، دخل الوظيفة ويجب تشعر بدأت اللحية تنقص وتنقص وتنقص ويخشى أنه إما أن تكون مثل ما نقول أنا بالشام خير الذكون إشارة تكون، أو أنه يطيح بها ويرميها أرضها. وهو عبارة عن وظيفة بسيطة، يدخل البرلمان كل لابس عربي من قبل، يصير بلبس فرنجي، بلبس فرنجي جاكيت وبنطال، ما بيحط جرافيه، ما بيمشي الحال، بعد مدة بينطبع تماما لأنه ما بده يقدر يعيش شاذ في البرلمان، بيحط جرافيه يا تكون طويلة يا تكون مصلبة. هذا الذي يقيم دولة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام في أرضكم. أظنني أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن، وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا، لابد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة. أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة، هذا أمر مستحيل.
كيف ترد عليهم يعني كلام غالبية الأمة غير
مؤمنة
أو غير يعني
أو ريحتك؟ شو بدك بمليار من المسلمين؟ استصفي يا أخي نخبة وتفاهم أنت وياهم على الكتاب والسنة وامشي معهم. أنا بيعجبني بالمناسبة أمر القيس هذا الجاهلي لما بيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن
إيش؟
نعم لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فنحن بنحاول نقيم دولة الإسلام، لكن دولة الإسلام من أين نبدأ؟ بقال الله قال رسول الله، ثم نطبق هذا الذي قال الله قال رسول الله هكذا. يعني اليوم مدرسة متواضعة بتقييمها لأطفال صغار، رأسا توضع قيمة ولا بتخطط، بتهيئ الأرض، بتهيئ الحجارة، بتهيئ الخشب، وبتهيئ الفلوس قبل كل شيء، يعني بتركيب البضاعة كلها إلى آخره. بعدين تضع مخطط خارطة، كم غرفة، كم مثلا طاولة، كم إلى آخره. هي دولة، هي شو مسألة هينة. لابد ما نوجد الرجال الذين هم يقيمون ويضعون أساس للدولة. فأنت بارك الله فيك لا تتعب حالك كيف نحاول أن نقنع المليار من المسلمين. صفي 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 صفي، نجر نجر، يعني سطح ارمي إلى آخره، حتى تبقى في دائرة صغيرة تقدر أنت تقوم بواجبك تجاهها. هذول اللي بتشبه اليوم في البرلمانات من المسلمين هذول لن ينجحوا أبدا، وهذا يقينا يكفينا أنهم خالفوا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نقول يا أخي اللي بيدخلوا اليوم برلمانات يقينا عقيدتهم ما هي إسلامية. أنا بقول يقينا بدليل نجتمع مع دكاترة، نجتمع مع مشايخ، وبعض المشايخ موجودين في البرلمان، فنسمعهم ينطقون بكلمة الكفر وهي عندهم كلمة توحيد. يمكن أنت ما أدري ما تأخذني، ما أدري يعني شو مبلغ اتصالك بالمشايخ ومعرفتك بأفكارهم وعقائدهم، ويمكن تستغرب لما بقول لك أنا هذا الكلام، لكن أنا أضرب لك مثل واقعي تسمع أنت دائما كما نسمعه نحن، وهو ربنا عز وجل في
عشرات من النصوص من الكتاب والسنة ذكر أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. خلاص له كل صفات الكمال. من صفات الله عز وجل سبح اسم ربي الأعلى. الأعلى هنا أكثر المشايخ اليوم لا يؤمنون بهذه الصفة أن الله عز وجل هو الأعلى. نعم سبح اسم ربك الأعلى. نعم. فالله عز وجل نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا كتفسير للتطبيق للآية. شو بيقولوا أكثر المشايخ اليوم؟ الله موجود في كل مكان. أنا الآن بسألك أنت، سمعت هذا الكلام ولا ما سمعته؟ الله موجود في كل مكان، أي عقيدة صوفية اللي بيقولوا بوحدة الوجود وبيصرفوا فيها، بيقول كل ما تراه بعينك فهو الله. وبيقول أحدهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار المشتعلة التي يعبدها الوثنيون هي ما خرجت عن كونها الله. البقر الذي يعبده طائفة من الهندوس هو يعبد إياه. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. فلما عالم فاضل دكتور وأخي شهادات دكتوراه في الشريعة والآخرية يقول الله موجود في كل مكان، هذا بيدخل في البرلمان، هذا بده يقيم دورة الإسلام، هذا قلبه خراب يا باب. ما أقام دورة الإسلام في قلبي لأنه كفر بصفات ربي العليا. وهذا مثال من أمثلة، أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فأعلم أنه لا إله إلا الله. أي بكبار، هل عرف جماهير المسلمين المثقفين منهم نترك بقى الأعوام، هل فهموا معنى لا إله إلا الله؟ أقول آسفا ما فهموا، بدليل أن المعنى الشرعي المتفق عليه عند علماء المسلمين قاطبة الأولين منهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق، هذا احتراز أن هناك في معبودات في الأرض لكنها تعبد بغير حق وهو الشرك بالله عز وجل. لذلك المشركين في القرآن الكريم إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم يؤمنون بخالق لكنهم يجعلون له أندادا في العبادة. ولذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثير من الجهل خاصة اليوم في هذه الأرض عمان يفسرون لا تجعلوا لله أندادا يعني ذات مع الله، يخلق يحيي ويميت ويرزق، وهذا مقصود. مقصود فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة. ولذلك أكد الله عز وجل هذا المعنى حينما حكى في القرآن الكريم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في اختصارنا في طيب من الكلام هذا البلاغ القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله تعالى، فإذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء يعتقدون بوجود الخالق الرازق المحيي المميت لكن اتخذوا معه
أولياء يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ عشان هم يقربوهم إلى الله. أحد منهم في الطواف كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا السخاف هذا ينكر كل هذه الحقائق، ويقول في الآية السابقة والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال هذا بقولوا عن نفاق مع الحقيقة. سبحان الله، يعني في تحريفات قديمة وحديثة جدا. المجتمع الإسلامي لا يتحقق، لن يتحقق إلا بالتوحيد الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة، وهذا يتطلب جهدا جبارا من علماء المسلمين. أولا الرجوع في فهم الدين كما قلنا إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بعدين تربية الأفراد في بعض المجتمعات حتى توجد النواة الأولى كما فعل الرسول عليه السلام. أول معركة تعرفونها وقعت بين المسلمين والكفار المشركين وقت بدر، قديش كان عددهم؟ 300 و14، وكانوا الجماعة 1000 زيادة، وكان عندهم خيل وأفراش وسلاح أكثر من هؤلاء، فالله نصرهم. لكن الرسول بقي 12 سنة تقريبا هو يؤسس لإيجاد هذه النواة، فقبل إيجاد هذه النواة لن تكون قائمة الدولة المسلمة أبدا. ونعم في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
فيها بعض دخلوا
البرنامجات
يعني
سلفيين، محسوبين على السلفيين. ايه، وشفنا بعدين اثار السلفيين تبعكم هناك.
يعني شيخ اكثر رسالة من نجاح في الجزائر، شو صار معهم في مصر؟
هذا هو الله المستعان، يعني كل ما دخلنا في تجربة نرجع ورا. شو السبب؟ الخط اعوج، ما هو الخط في السلفيين؟ انت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين، يعني صحيح مع الأسف. ألا أكون عبد الرحمن عبد الخالق، أقولها بكل صراحة، هو كان زميلي في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب، لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة. بس انحرف السياسة بدأ القضاء على الدعوة، وهذا النموذج هذا شو اسمه عوني ولا إيش اسمه هذا اللي صار وزير أصلا؟
جاسم
العون. هل كان رؤوس الجماعة من هذا؟ هل لم يقول اللي ما بيأيد ايش الحلفاء هون له كلمة يقول، يعني نادي من أيد الأمريكان، نادي من أيد الحلفاء اللي قاتلوا
ما بصرح النساء على
لا حديث صحيح، ما أما حديث ضعيف فما شئت أو لا ما شئت.
نص الآيات لا حديث فيها، يعني في العربي بينها.
خلاص هذا ما بيعني إنه لغة أهل الجنة اللغة العربية، قد يكون في هناك لغات عديدة. وشو بدنا نحن الغير بالتعمق في الغير؟ ما هو تبعكم شرعي؟
خلاف السنة يعني معروفة عملية بين
هذا. خلاف السنة.
ايه السنة العملية يعني.
السنة العملية. اما لو اعتقدت يعني مربحة.
ودعمناها بقول يعني السلام قال بر تردنا.
ايوه.
ونخضت القيام طبعا امهات المؤمنين.
اما يعني لو كان نساء في عمر في كذا وهو لو السلام بلما تكون هذا وقفة المسجد يعني كعباد يعني. قال لي السرعي وش في دلبافة. يقول يعني ماشي.
لا أستطيع أن أقول
على يمين.